السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكنا قد رأينا في المجلس الأخير الأصل الأول من الأصول الثلاثة، ورأينا أن المؤلف رحمه الله بدأ بأعظمها على الإطلاق وأصلها وأسها، ألا وهو معرفة المولى تبارك وتعالى. مضمون ما رأيناه في اللقاء الأخير هو الاستدلال أو كيف السبيل إلى معرفة المولى العلي الجليل. فرأينا أن الله عز وجل يتعرف إلى عباده بنوعين من الآيات. النوع الأول هو آياته الكونية المرئية، والنوع الثاني هو آياته الشرعية المتلوة المسموعة، والمقصود بها الوحي. وأطلنا في بيان كيف يستدل الله سبحانه وتعالى على نفسه وكيف يتجلى لعباده من هذه الآيات. فكان لزاما على المؤلف رحمه الله بعد ذلك أن يبين لنا ثمرة هذه المعرفة. كيف عرفت ربك؟ عرفته بآياته. الآن كيف أو ما هو وما هي ثمرة معرفة هذا الرب العظيم المنعم الخالق المدبر الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فقال في فقرة جديدة تابعة للأصل الأول معرفة الله، يقول: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه هي الفقرة التي سنقف عندها الليلة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: والرب هو المعبود. وهذا ليس تعريفا منه للرب، فإننا رأينا أن تعريف الرب سبحانه هو له ثلاثة معاني: الأول السيد المطاع، الثاني هو المالك المدبر، والثالث هو المصلح المربي للأشياء. لذلك سمي ربا، لأنه يربي العالمين جميعا بنعمه. فهو إذن لا يريد أن يعرف لنا معنى الرب، يقول أن الرب هو المعبود، وإنما يريد رحمه الله تعالى من قوله والرب هو المعبود، يريد أن يقول لنا: إذا عرفت أيها المسلم، إذا عرفت أيها القارئ، إذا عرفت أيها السامع ربك، المعرفة الصحيحة التي يريدها الله عز وجل، ليست معرفة الكلاميين والمتفلسفة الذين أرادوا أن يستدلوا على الله من غير طريق الله فضلوا وأضلوا كثيرا، ولكن يريد أن يقول: إذا عرفت الله كما أراد الله، تلك المعرفة التي تورث المحبة، المعرفة التي تورث الخشية، تورث الرجاء، التعظيم، الإنابة، التوكل، الاستعانة. هذه المعرفة إذا عرفت الله أيها المسلم عن طريق الله عز وجل، فاعلم أن هذا الرب السيد المطاع المالك المدبر القائم على كل نفس بما كسبت القائم على كل مخلوق بما يصلحه. خلاص ترك عرفت غير قال لك والرب استشعرت جميع المعاني التي عرفتها. قال لك الرب هو المعبود أي المعبود بحق أي هو الذي يستحق العبادة لا يستحقها أحد سواه عز وجل. إذن هاوش معناه المقصود والرب هو المعبود أي هذا الرب الذي عرفته هذا الرب الذي تحدثنا الآن عنه هذا الرب الذي تعرف إلى عباده هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة. منين جبنا احنا كلمة يستحق مع أنه هو قال هو المعبود جبناها من آخر كلامه شوش قال وقال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أتى بهذه العبارة ليبين لنا معنى المعبود. إذن الرب هو المعبود بحق الله عز وجل هو المعبود بحق والمعبودات الأخرى معبودة نعم هناك ناس يعبدون غير الله لكنها معبودة بباطل ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل. قال والرب هو المعبود والدليل دائما يدندن على الدليل لأننا رأينا أن العلم مسائل ودلائل مسألة دي دليل فيها ومسألة دون دليل لا تسمى علما لا تسمى علما إلا هكذا على سبيل التجوز وإلا قال هو الأصول الثلاثة وأدلتها. قال والدليل على أن الرب هو الذي يستحق العبادة قال قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول معنى اعبدوا ربكم أي وحدوه حتى يروى ذلك عنه أنه قال كل موضع في القرآن اعبدوا ربكم أو اعبدوا الله أي وحدوه. ومعنى قوله هذا أنه أفردوه بالطاعة وبالخضوع والعبادة وغير ذلك. إذن اعبدوا ربكم قال ابن عباس وحدوه. احنا نقول العبادة هي أشمل من هذا سبق أن تحدثنا عن هذه النقطة كلمة العبادة أشمل مما يقوله ابن عباس لكن ابن عباس يذكر أهم شيء في العبادة وهو توحيد الله عز وجل. إذن كي تقرأ كلام ابن عباس كل ما تشوف كل ما تقرأ اعبدوا أي وحدوا احنا نقول نعم صحيح لكن العبادة أشمل من ذلك بكثير. لذلك اعبدوا ربكم أي أفردوه بماذا؟ بالعبادة أفردوه بالطاعة أفردوه بالخضوع أفردوه بالإذلال أن يذل المسلم نفسه لربه لا لغيره. واللافت للنظر الشيء الذي يلفت نظرنا وهذا لابد أن ننبه إليه الإخوة الكرام حتى يضع الأشياء في مواضعها ويقدم ما قدمه الله. انتبهوا جيدا كي تفتح المصحف غير تفتح المصحف ابحث عن أول أمر في القرآن كله أول أمر يعني افعل هذا هو الأمر ابحث تقرأ تفتح سورة الفاتحة ما تصف فيها حتى لا تجد فيها أمرا تبدأ تقرأ سورة البقرة لا تجد فيها أمرا حتى تصل إلى هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا. فقال أهل العلم مما يدل على أهمية التوحيد وإخلاص العبادة لله أن أول أمر ما هو أمر بالتوحيد اعبدوا ربكم وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظ كي شخصي إنسان أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد وأول نهي نهي عن الإشراك برب العبيد سبحانه. هذه الأولية تراها أيضا في سورة الفاتحة أول فعل أول فعل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنا الله عز وجل حمد نفسه زيد أثنى على نفسه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآن الفعل أفعال العباد إياك نعبد أول فعل للعباد وشنو هو إياك نعبد وإياك نعبد معناها التوحيد. ما قاش ربي سبحانه نعبدك خاش لو كان واحد يقول نعبد الله يمكن أن يعبد غير الله ويعبد الله لكن كي تقول إياك نعبد أي لا نعبد أحدا سواك. شوف كي تجي لي تقول لي ضربت عمرا، ضربت عمرا لا يعني أنك لم تضرب غيره، يمكن تضرب غيره، ضربت عمرا لم تنفي الضرب عن غيره. ثم لكن كي تقول لي عمرا ضربت، واش تفهم؟ حصر، أي لم أضرب إلا عمرا. لذلك التقديم إياك نعبد يفيد إخلاص العبادة لله، إياك نعبد ولا نعبد أحدا سواك. لذلك شوف أول فعل في القرآن للعباد توحيد الله، أول أمر توحيد الله، أول نهي النهي عن الإشراك بالله. لذلك كان مفتتح دعوة الرسل جميعهم بلا استثناء، كان مفتتح دعوتهم شو أو الدعوة إلى تذكير الناس بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. لذلك المسلم لابد أن يبدأ بما بدأ الله به وبما بدأ رسل الله به. أقرأ قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، كش أمة لم يبعث الله فيها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وش هي مضمون البعثة هذه؟ أن يعبدوا الله. شوف مضمون البعثة مع أنهم جاءوا الرسل يعلموا الناس أشياء أخرى، جاءوا يعلمون الناس الأخلاق الطيبة وينهونهم عن الأخلاق السيئة، لكن الله خص دعوة الرسل جميعهم في ماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. كل واحد يعبد من دون الله من مظاهر العبادة جد وهو راض، مش ما يجيش واحد يقول لك عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام عبد من دون الله، الملائكة عبدت من دون الله، ثم الصالحون عبدوا من دون الله، دعوا واستغيث بهم وذبح لهم من دون الله، لكن هل هم راضون؟ فإن كانوا راضين بذلك فهم طواغيت، وإن لم يكونوا راضين ذلك فلا يدخلون في هذا الاسم الطاغوت. إذن الطاغوت قل هو كل من عبد من دون الله وهو راض بذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شوف كأن هذه مفتاح، هذه الزبدة على دعوة الرسل. زد نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وغيره. وقس على ذلك جميع الأنبياء كانوا يبدأون بتأصيل التوحيد في قلوب العبيد، لأنهم يعلمون أنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله. إذا تعلق القلب بالله في مظاهر العبادة جميعها ظهر ذلك على الجوارح، خاصة عندما تسمعون التوحيد والعقيدة تخيلوش غير القبور ولا لا، حتى الأمور التي هي مقامات القلوب كمراقبة الله، المراقبة على الله عز وجل، أنك تستشعر وتستحي من الله، ثم تستحي من الله تبقى أنت قاعد. صح الإنسان يضعف أحيانا لكن غالب وقته أنه يستحي من الله. زد حتى وهو يقرأ وصف الجنة وصف النار هذه الأشياء غير يجي راح يدير فعل لا يحبه الله، يتذكر أن هذا الفعل ربما حجبه عن النظر إلى الله. وأعظم نعمة على الإطلاق، أعظم نعمة على الإطلاق أن يكرمك الله بالنظر إلى وجهه، هذا الإله الذي تعبده وتسجد له وتركع له وتتحمل من أجله المشاق وألوان العذاب تنظر إليه سبحانه وتعالى. تذكر بالمعصية قد تحول بينك وبين النظر إلى الله. كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الله يمنعهم من النظر إليه. فلذلك الإنسان هذه العقيدة تخليك كي تصلح العقيدة جيدا ودائما تتذكرها وتستحضرها تعمل عملها في الإنسان، يصير يراقب الله عز وجل أكثر من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل معاذ بن جبل، حديث البخاري عن ابن عباس أرسله، قال ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو اليمن، واليمن تعرفوا فيهم ذلك الوقت فيهم نصارى كثر، فقال له شوف منيح ذلك التوجيه البديع من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له شوف إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذه فيها نكتة، فيها نقطة مهمة، يعني أنت إذا كنت تريد أن تجادل أهل الباطل فينبغي أن تكون مستعدا لذلك. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحضر نفسية معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني هذا ما تفضل، يعني الناس ينقسمون في ذلك الزمان إلى أميين وأهل كتاب. الأميون سهل، علاش؟ ما عندهمش خلفيات مسبقة، ما عندهمش خلفيات، أمي العرب كانوا سذجا ما عندهمش خلفيات الفلسفات وهذه الأشياء، لذلك انقاد إليهم جل العرب بسهولة، بخلاف أهل الكتاب لديهم شبهات، لديهم خلفية مسبقة، فهو يحضره الآن. إيه مرك ماكش هتروح الواحد ما يعرف والو، ركح الناس أهل الكتاب يعني قارئين عندهم أخبار الأمم السابقة وغير ذلك من الأديان، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا. النصراني ليش تناقشوا في أمور بعيدة، بدأ أول الأساس قضية التوحيد، أنتم دعاة إلى التثليث، نحن دعاة إلى التوحيد، نبدأ في هذا. هو طبعا راح يسرسب لك كما نقول احنا بجزيريين، جزيريه عاي هرب لك تمتم يتحدد بك طيح معه في خليه يهضر، يقول لك افسح حريه المراه وانتم ما عندكمش، ايش دخلنا في حريه المراه؟ خلينا نقصر على التوحيد والتثليث كي نكملوا هذه القضيه، نتكلموا على تحرير المراه. يقول لك انتم تجيزون الزواج اكثر من واحده، جينا نتكلموا على الزواج ولا جينا نتكلموا على التوحيد؟ ما تدخلش معه احنا تمتم، لا احنا تنسى الموضوع ديالك، تمتم تحبس النقطة هذه اللي كنت تحدثوا فيها تدخل معه في لعبه، تبقى تقولوا لا احنا في الحقيقة لازم العدل، ليش تخلي العدل هذا كم يعرف عدل؟ هذا قل لهم بعدها نقصروا على هذه النقطة، سجلها عندك كله اكتبها كي نتكلموا نتخلصوا من هذه القضية العظيمة، قضية العقيدة. إيه بزاف ناس يدخلوا في متاهات مع هؤلاء الناس، يتكلموا في الفروع وهم لم يحكموا الأصول، ابدا معه في الأصول، قضية التوحيد قضية التفليت، هنا ستنير عقله، وإذا تنور العقل بالتوحيد سهل عليه قبول كل شيء بعد ذلك. لكن الإنسان لابد يبدأ في الأولى في الأولى، وهكذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. شوف التربية والتدرج في التبليغ والتدرج في التعليم، وهذا يكون أيسر. أدرك الأعداء هذه النقطة أنه مفتتح دعوة الرسل هو البدء بالتوحيد، فترى الأعداء أعداء الدين أعداء الإسلام أول ما يضعون عليه أيديهم هو قضية التوحيد. واللي يقرأ مرحلة الاستدمار الفرنسي ولا الإنجليزي ولا أي شيء يراهم يبدأون أول ما يبدأون به بإحياء وزعزعة إحياء الخرافات بين المسلمين وزعزعة العقيدة في المسلمين. تراهم مثلا يشجعون غلاة الصوفية، الصوفية الخرافية مش تلك الصوفية القديمة كان معناها الزهد في العبادة وكثرة الذكر، لا هذول خرافات، فصاروا يحيون مثل هذه الطرق ويشجعونها علاش؟ لزعزعة العقيدة بين المسلمين، ويضعون الآن أيديهم على البرامج التعليمية المناهج الدراسية، ينزعون منها لب عقيدة التوحيد، لأنهم أدركوا أن هذا هو أول طريق لزعزعة المسلمين جميعا. الشاهد لا بد على المسلم أن يبدأ بما بدأ الله به. بدأ الله بأول الأمر اعبدوا ربكم أي وحدوه. قوله تعالى يا أيها الناس, هذا الخطاب لمن؟ لجميع الناس. يا قد يقول حتى المؤمن, نعم يا أيها الناس. شوف سورة البقرة بدأت بالحديث عن المؤمنين في 4 آيات, الحديث عن الكافرين في 2, ثم الحديث عن المنافقين في 10 آيات, صح؟ بعد ما تحدث عنهم عن أصناف العباد, يا أيها الناس جميعكم اعبدوا ربكم. لكن هو أمر بالتوحيد والعبادة للمسلمين استدامة واستمرارا, أي واصلوا. فهمت؟ أنت واحد اخترت تملي عليه, هو يكتب تقول اكتب, هو يكتب تقول اكتب, شو معناها؟ أي أثبت على الكتابة, استمر في الكتاب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله, شو معنى هذا؟ أي استمروا واثبتوا على الإيمان بالله برسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. إذن هذا أسلوب معروف. إذن فهو أمر للمؤمنين, أمر استدامة, أمر ثبات اثبتوا, وأمر لغير المؤمنين أمر ابتداء اعبدوا ربكم أي وحدوه وانتهوا عن هذا الشرك الذي يظهر على أيديكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شوف لماذا؟ شوف يستدل بالربوبية على الألوهية. فهم يستدل بربوبية الله بخلقه بنعمه بتدبيره على ماذا؟ على توحيده, على توحيد الألوهية. ذلك الإنسان لا يغفل توحيد الربوبية, إن هو دليل على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, وخص الحديث بصفة الخلق, أتكلم على صفة الخلق بالذات, لأن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلقهم, ما كانوا ينكرون. هذه القضية كانت عندهم مسلمة, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. إذن هم كانوا يقرون بأن الله هو خالقهم, فهم لذلك الله ذكرهم بشيء يقرون به ويعترفون به. لذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, ذكرهم بشيء يقرون به. وكأن الذي يعترف بخلق الله له ثم يشرك به غيره فهذا في تناقض, بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج, هم خلط عندهم الأمر. كيف تعترف بأنه لم يشرك أحدا, لم يشارك أحد الله في الخلق, فكيف تشرك به أحدا في العبادة؟ كما أنه المتفرد بالخلق فأفرده أنت بالعبادة. نعم لو شاركه غيره في الخلق لجاز أن تعبد معه الذي شاركه, لكن لم يشاركه أحد. شو الكلام العقلي؟ يعني الإنسان سليم الفطرة ينساق لهذا الكلام ويرى فيه الحجة القاطعة, دليل عقلي. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا قال والذين من قبلكم؟ قال أهل العلم لسببين اثنين. لماذا يقول فرود يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم, قال والذين من قبلكم؟ الجواب الأول قال ليقطع الدورة والتسلسل. تعرفوا كان بعض الناس يسموهم الدهريين الجاحدين للربوبية, هذا يقول لك شو اللي خلقنا؟ يقول كما خلق الأولون, قاع جينا هذا يجي من هذا, اي صح شكون اللي خلق الاول؟ مفهوم؟ لا, ربي سبحانه يقول خلقكم والذين من قبلكم, يعني خلقكم انتم والذين من قبلكم, حتى لا يقول قائل نعم نحن خلقنا الله لكن الاولين شكون اللي خلقهم؟ مفهوم؟ فلذلك الله يقطع عنهم الدور والتسلسل. الدور والتسلسل يعني الشيء الذي لا ينتهي, الدهريون كانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. الله عز وجل يقول لا، لابد من خالق، وإذا كنا قد بسطنا فيه القول أنه يستحيل أن يخلق شيء نفسه، لابد من خالق. إذن خلقكم الذين من قبلكم. كذلك الأمر الثاني، لماذا ذكر الله الذين من قبلهم؟ قالوا هو موعظة لهم لينظروا في شأنهم، أين هؤلاء، أين هم هؤلاء الذين سبقوهم، مفهوم؟ كأنه يذكرهم بالذين من قبلهم حتى يكون ذلك موعظة لهم. كما يجي تكلمنا مرة عن الحنفاء، الحنفاء هم الذين ظلوا على ملة إبراهيم حتى قبل البعثة، سمعوا بملة إبراهيم فثبتوا عليها. منهم شفنا واحد منهم زيد بن عمرو بن نفيل زد قص بن ساعدة، هذا قص بن ساعدة وجدر الإيادي من قبيلة إياد، صعد على الكعبة، طلع فوق الكعبة، ظهر الكعبة وخطب في الناس، أيها الناس الجميع انتبه، خطيب، هذاك خطيب إياد يسموه الخطيب الإيادي، كان عنده خطابة خطيب القوم، أيها الناس اسمعوا وعوا، أي أمرهم بالاستماع والوعي، من عاش مات ومن مات فات، اللي مات خلاص أمر فات أو ماضي، وكل ما هو آت آت، سماء ذات ليل داج وسماء ذات أبراج، نجوم تزهر وبحار تزخر، نور وظلام وبر وآثام، ويحكي لهم هالكون شلون نشوف نور وظلام بر وآثام، يعني ناس يديروا الخير وناس يديروا الشر ورامروا، بر وآثام، ملبس ومركب، مطعم ومشرب، وإله قص، شفنا ما لي أرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرادوا بالمقام فأقاموا، واش عجبهم الحال، أرادوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا، وإله قص بن ساعد، ما على الأرض دين أفضل من دين قد أضلكم زمانه وأدرككم أوانه، فطوبى لمن اتبعه وويل لمن خالفه. ثم أنشد يقول لهم في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، يعني لو كان بدهم تأملوا جيدا هذا الناس اللي راحوا ما ولوش، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر. طبعا هذا كلام العربي لازم نشرحوه شوي، يقول لك عباك باللي كاين الإبل تارد الماء، كي تشرب الماء تروى وش دير، تصدر، تارد وتصدر، الناس اللي يهضروا استيراد وتصدير، تبدلت استيراد وتصدير، اذا استيراد يبعث تصدير يرجع. قال لك شوف الإبل تارد الماء ولما ترجع تصدر، ها وش معناتها، حتى يصدر الرعاء، حتى يعني تكمل تشرب وترجع. هو وش يقول لك سبحان الله، شو الكلام، لما رأيت للموت مواردا، هاي ناس تروح للموت وليس لها مصادر وما يمشي يرجع، فمن في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، نعم يروح، أدركت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، أدركت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، يعني راح نصير وين صار الآن، فكأنها موعظة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهم فيها موعظة بتذكيرهم أنهم صاروا إلى الله، ذكروا بأنكم ستصيرون إلى، وإن إلى ربك الرجعة إلى الله عز وجل، فهو يذكرهم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، لعل تفيد التعليل هنا، في كلام الله تفيد التعليل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. كي يقول الله تعالى لعل مش كما احنا، احنا كي نقول لعل للتوقع، يمكن يقع يمكن لا يقع، يمكن كلامنا، لكن أخبار الله لعلكم حقيقة لتتقوا. كذلك هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، أي لتتقوا الله وتكونوا من زمرة المتقين. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أوش ما التقوى مأخوذ من الوقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وبعد أن ذكرهم بنعمة الخلق، خلقكم والذين من قبلكم إيه؟ لعلكم تتقون، ذكرهم بنعمة، فإن الخلق حاجة لا بد منها الرزق، هذه العام ما يعرفوها، اللي خلق ما يضيع، الله تعالى خلقك رزقك. ولو فر الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله، يعني غير رزقك لما تديه، فهمت؟ كما يقول مثل الشام، لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك ما تحوش أبدا، ما تأخذش غير رزقك. لذلك الله تعالى يذكرهم بشيء يقرون به، الخلق والرزق. تقول لي وعلاش الكفار كانوا يعتقدون بأن الله هو رزقهم؟ جواب طبعا، هذا يعني عمره ما قال أبو جهل بأن ثمة رازقا غير الله، عمره ما قال، اللي رزقه هو الله يعترف. فالله يذكرهم بالرزق أيضا لأنهم يعترفون بأنه هو رازقهم. قال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، اعتراف قاعد يقول لك الله هو الذي يرزق. فالله يذكرهم بشيء يقرون به، الخلق والرزق. كيف عرفنا أنه يذكرهم بالرزق؟ شو وش قال بعد ما ذكرهم بالخلق؟ قال الذي جعل لكم الأرض، جعل لكم، اللام هنا وش تفيد؟ الملك، ملك ليكم هذا الأرض. شوف الله كيف، كما قال أتودد إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. هذا الله يتودد إلى عباد، يتحبب لنا، رو يحب نفسه سبحانه للعباد بماذا؟ يذكرنا بالنعم، الذي خلق الذي جعل لكم، لكم أنتم، اللام تفيد الملك، الأرض، الأرض سميت أرضا إما لساعتها، الساعة واسعة الأرض لا واسعة، والعرب تقول أرضت القرحة، القرحة الجرح، تكون عندك جرحة تقول أرضت، ما معنى أرضت؟ اتسعت، أرضت القرحة أي اتسعت، فسميت الأرض أرضا لساعتها واسعة. وقيل إنما سميت أرضا لأنها أسفل، وكل ما هو أسفل يسمى أرض، لأن الأقدام تردها، تردها الأقدام، الرد أنك تعفس على شيء، تعفس على حاجة، الأرض نعفس عليها ولا لا؟ فسميت أرضا لأن الأقدام تردها، قولا وكلاهما صحيح. الذي جعل لكم الأرض فراشا، مهدا، مهد فراش، كأنه فراش تستندون إليه وتعيشون عليها بسهولها ومروجها، ولم يجعل فيها مشقة، يعني أرض ذلول، والذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها، الأرض سهلة تعيش فيها، تأكل منها وتعيش فيها وغير ذلك. إذن الله يذكر، هو الذي جعل لكم الأرض، وجعل الذي جعل لكم الأرض فراشا، شفت الفراش كيف تتقلب فيه، كيف تتنعم به، كيف ترتاح فيه، هكذا الأرض سهلة ميسرة ذلولة للعباد، سخرها الله عز وجل. جعل الأرض فراشا والسماء بناء. السماء مأخوذة من السمو وهو العلو، فبنى هذا السماء. وسمى الشيء أي علا. والسماء تطلق، انتبهوا منيح مش نفهموا جيدا القرآن الكريم، لأن السماء أحيانا تطلق ويراد بها هذا الجرم العظيم ذات الطبقات السبع، السماء الزرقاء ذات الطباق السبع. أحيانا تطلق ويراد بها السماء، خلق الله السماوات، هذا وش معنى السماوات؟ هذه الأجرام التي نراها فوق. أحيانا لا تطلق السماء، انتبهوا منها في القرآن، ويراد منها العلو، ويراد منها العلو. شوف مثلا صار ماشي حد ندير تجربة، صح كانت تعطيني دوك حاجة ندير لها هكذا، وين رميتها؟ قال قلت في السماء، وين رميتها؟ في السماء. رميتهاش في السماء، فهم؟ لا رميتها في السماء بمعنى العلو، رميتها في العلو. إذن السماء، السماء العلو، مفهوم؟ إذا لا يرد علينا يجي واحد يقول كيف تقولوا أن الله في السماء؟ كيف السماء، السماء مخلوقة؟ ها؟ سماء مخلوق، كيفاش الله فيها؟ مفهوم؟ لا لا، واحد يجي يقول لك كيفاش الله في السماء وهي مخلوقة؟ قولوا أول السماء هو العلو، الله في العلو. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في العلو؟ ليس المقصود السماء لا هي مخلوقة. فرضا حبيت انت اقتلال نحب المخلوقة، حبيت هكذا تشد فيها تقول انا نحب السماء المخلوقة، ما ليش في بمعنى على. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من على وليس فيها؟ كما تقول قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في داخل، أي لأصلبنكم على جذوع النخل. إذن في معنى على، ما فيش مشكل. لكن منيح تعرف المعنى الثاني، أن السماء معناها العلو. إذن وجاء والسماء بناء، بناء أي سقفا مبنية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن بناها أي جعلها سقفا، كما قال عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن جعلها بناء سقف مثل السقف. ثم امتن الله عز وجل، خش الأرض بيننا لنا، جعل لكم الأرض ملك والسماء ملك لنا، السماء ملك. الجواب يقول لنا الله حبسوا وأنزل من السماء ماء. شوف هنا الملك، وأنزل من السماء ماء، هنا راح يحدث لكم ملك، ملك وهو الرزق. وأنزل من السماء، شو معنى السماء هنا؟ السحاب. خدش الماء منين ينزل؟ من السحاب. وأنزل من من السماء ماء، وهذا من عجيب صنع الله. يعني كيف ترى الأبخرة في هذا العالم تتبخر ثم تصعد إلى السماء تتحول سحاب؟ هذا السحاب، تعرفوا السحاب يعني الطول دياله والعرض نتاعه لا يعلمه إلا الذي خلقه. شوش يقول الله عز وجل؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من عذابه، طمعا في المطر اللي ينزل، صح؟ وينشئ السحاب، اسكت، الثقال. يا أخوانا الله هو الذي يصف، في أنا كيقول لك حاجة ثقيلة خلوق ضعيف، لكن رب السحاب يصفه بأنها السحاب الثقال. تعرف متى الثقال؟ شوف السحاب شحال طول تاعها، شحال العرض ديالها، لا يعلمها إلا الذي خلقها. اخترت تقول صغيرة، بصح كي تطلع لو قد قدر لك تشوف المسافة تاع السحاب الواحد. قدر أهل العلوم الكونية المتر المكعب الواحد، المتر المكعب يعني الحجم، باش تقيس الأحجام لازم تقول متر مكعب، تحسبه في الطول في العرض في الارتفاع، ها دورة رياضية هندسة. المتر المكعب الواحد تاع الساحة شحال فيه؟ طن ماء، طن، ألف لتر من الماء. شحال فيها من أمتار مكعبة؟ شحال فيها من أطنان؟ ومن يحمل هذه الأطنان؟ مستحيل تصف إلا بكلمة واحدة، كلمة واحدة تخليك تصف هذا السحاب، تعرف شنو هي؟ الثقال. لا ما تقدرش تجيب كلمة خير من هذه الكلمة. وينشئ السحاب الثقال، ربي سبحانه وصفها بالثقال خلاص. فهذه من الذي يحمل هذا الماء هذه الأطنان وتمشي وترى يعني سرعة عجيبة للسحاب؟ هو مكونه وخالقه سبحانه. هكذا يذكر العباد بالنعمة. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم ولدوابكم، لكم ولدوابكم، الجميع يأكل من هذه الرزق. وأيضا من عجيب صنع الله أنك ترى الأرض واحدة، الأرض واحدة هاي والماء واحد، فتخرج أصناف مش واحدة، مختلفة مختلفة اختلافا، اختلاف الثمرات والأرض واحدة كما قال عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع زرع خلاها لك فما أعناب عرفنا الأعناب راهي أنواع، وزرع ما تقدرش تصور الزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان، متشابه وغير متشابه، الأعناب متشابهة وغير متشابهة، تحيرة بك قدامها هاي لك هنا هذه خرج عنب حمر هنا عنب بيض فم والو، والماء واحد والأرض واحدة، النخيل كيف كيف، زد الزرع ما لا تتحدث، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لو كانوا يعقلون فقط. طبعا هذا كله دعوة من الله لعباده إلى تأمل عجيب صنعه فيعود إليه بالتعظيم والمحبة والخشية والإنابة، وأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ولكن لا يصح التوحيد إلا بنفي المثيل، ما يكفيش تقول أنا أعبد الله، لازم تقول ولا أشرك به شيئا. شوف الآيات اللي سبقت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إيه؟ اسجدوا لله الذي خلقهم، لا إله إلا الله، فهم كذلك هنا، ما قالش اعبدوا ربكم وانتهى، ختم الآية سبحانه بالنفي. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أنداد، الأنداد جمع ند، جمع ند، والند هو الكفر والمثيل والنظير والعديل، فهم ألفاظ متشابهة، الشبيه. لا تجعل لله شبيها لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. الذي يدعو غير الله ليقول يا سيدي فلان ولا يا كذا، جعل هذا مثل الله، فهم جعله مثله، كما يفزع إلى الله يفزع لهذا. فلا تجعلوا لله أندادا. ويوم القيامة ماذا يقول أهل النار وهم فيها يختصمون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، على إذ نسويكم برب العالمين، كنا نسويكم برب العالمين، فهم. فهذا هذه الأنداد، كل من دعا غير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد جعله ندا لله. إذن المقصود من الآية هو لا إله إلا الله، الأنداد ليست آلهة، وإنما الله هو الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم، أن الله هو الذي رزقكم، أن الله هو الذي دبر أموركم، فكيف بعد ذلك تجعلون له أندادا؟ قال قال ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن كثير المفسر المشهور، هو أحسن كتاب في التفسير، حتى ترى قبله، قبل التفسير ابن كثير هناك تفسير طبري، يعني أحسن كتاب في التفسير، وفي كتاب التفسير الطبري، التفسير بالمأثور، كلام الصحابة، قال ابن عباس، قال حذيفة، قال علي، غير الصحابة أو التابعون، أقرب الناس إلى الصحابة. لكن ابن كثير كأنه انتقى من تفسير الطبري ما صح وما هو الأقرب. ابن تيمية صحيح رحمه الله، وابن كثير على كل حال من حسنات ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية، يقول أحسن التفسير هو تفسير الطبري، لكن لم يكن بعد تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير جاء من بعد. فابن كثير رحمه الله تعالى تفسيره عظيم، ويستدل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة، فهو من أنفع التفسير. يقول، شوف منيح وش يقول بعد هذه الآية، يذكر قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الخالق لهذه الأرض، لهذه السماء، لهذا الماء، لهذه الثمرات، هو المستحق للعبادة. عرفتم لماذا عرف المؤلف الرب بأنه المعبود، أي المعبود المستحق للعبادة. وتنبيها للإخوة الكرام الذين لديهم النسخة، نسخة الأصول الثلاثة، هذا الكلام بتاع ابن كثير لن تجدوه بهذا اللفظ في تفسيره، المؤلف ذكره بالمعنى، ذكر المعنى، يجوز لما يجوز تذكر كلام عالم بالمعنى بشرط ما تحرفوش، وإلا كلام ابن كثير رحمه الله غير هذه العبارة. يقول ابن كثير في تفسيره: مضمونه، أي مضمون هذه الآية، أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها، هو اللي يملك الدار الأرض وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد. شو كلمة يستحق؟ أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. إذا شوف كيف فهم العلماء من هذه الآية أن الله يذكر العباد بربوبيته، بخلقه ورزقه، ليدعوهم إلى توحيده. ثم هذا معنى هذه الفقرة. ثم يقول رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعاذة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعدين يقول، طبعا هذه سنشرحها، لا أدري كم بقي من الوقت، عشان معلش نشرح فقط بعض هذه الفقرة، لكن قبل أن نشرح يقول رحمه الله: فمن صرف منها، أي من هذه الأنواع التي ذكرها، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه فقرة جديدة من فقرات الأصل الأول، وهو معرفة الله. شو لك الترتيب البديع للمؤلف؟ ذكر أول أصل معرفة الله. كيف تعرف على الله؟ كيف تتعرف على الله؟ بآياته بمخلوقاته وآياته، صح، آياته الكونية المرئية وآياته الشرعية المتلوة، صح. الثمرة فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا إذا عرفت الله أنه هو الرب فهو المستحق للعباد. الآن شوفوا منها، قد يقول علشان نقول لكم هذه، قد يقول قائل ما زلنا في الأصل الأول، وش هو الأصل الأول؟ معرفته الله، فما دخل الحديث عن أنواع العبادة؟ علش بدأ يقول وأنواع العبادة التي أمر الله بها؟ ليس هذا هو، قال لك قد يقول قائل ليست هذه النقطة التي نتحدث عنها. الجواب بالعكس، الترتيب محكم بديع. بعد ما عرفك بالله وبين أن الله يتعرف إلى الله بآياته ومخلوقاته، بين لنا الثمرة، وشنو هي؟ فاعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أن، خلاص هذه الثمرة. إن المشرك الذي يشرك بالله والله ما عرف الله، لم يعرف ربه عز وجل، ينفي الله عز وجل عنه المعرفة. الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق لبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. لا يعلمون. المشرك الذي يدعو مع الله غيره، الذي يستغيث بغير الله، هذا لم يعرف الله، لم يعرف الله على الحقيقة التي يريدها الله تبارك وتعالى. لذلك شوفوا دائما كلما يأمر الله عز وجل بعبادته تراه يقول أفلا يعقلون، أفلا يعلمون، لعلكم تعلمون، علاش؟ كأنهم لا يعلمون وغير عاقلين. فهو الآن يبين لنا الثمرة، هي توحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك له، هي الثمرة. وإلا تقول لربي ولي خلق السماوات والأرض وبعد تشركوه، وش الفائدة؟ لابد إذن من العبودية. الآن لما عرفت، شوف مني باش نوجه كلامه، المناسبة بين هذه الفقرة والفقرة التي سبقت، أنه لما بين أن معرفة الله الحقيقية هي إخلاص العبادة، كأن سائلا سأل وما هي أنواع العبادة، كأن هناك سائل يسأل وما هذه العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فبدأ قلت أنواع العبادة مثل الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الخوف والرجاء والخشية وغير ذلك. إذن كأن السائل يسأل، عرفنا الله بآياته وعرفنا أن الثمرة ما هي؟ أن لا نشرك به في العبادة، خلاص عرفنا ما هي هذه العبادة. بدأ فهم، هذا الوجه الأول لبيان المناسبة. ويحتمل وجه آخر، هو رحمه الله تعالى بعدما ذكر كلمة ابن كثير رحمه الله، وش قال؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فبانا فنريد أن نعرف ما هذه العبادة التي يستحقها الله ولا تصرف إلى غيره. فبدأ يمكن أنه ذكر ذلك من أجل هذين السببين. وهذه الفقرة يا إخواننا من الأهمية بمكان، لأن هي الفاصل بين المشرك والموحد. هذه الفقرة الإنسان لابد أن يعرف مظاهر التوحيد ويقابلها بمظاهر الشرك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، سنيقع. إذن هذه معرفة هذه المظاهر لابد أن يضع المسلم يده عليها. فيقول وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مع التنبيه أنه لم يرد حصر المظاهر، إنما ذكر بعضها وأهمها وأكثرها انتشارا وأكثر. طبعا هذا حسب المكان، تكي تكون في مكان نبه الناس على ما هم واقعون فيه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يجي للصحابي ما أفضل الأعمال، يقول له الصلاة على وقتها، يجي واحد آخر حج مبرور، يجي الثالث جهاد في سبيل الله، تقول اختلفت الأجوبة، يقول لك نعم هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، يخاطب كل إنسان بما يحتاجه. انت يجيك واحد قلت يا أخي والله أريد أن تنصحني بعمل أثبت عليه، وأنت تعرف منه أنه مقصر في حق أمه في حق أبيه، واش تنصحه؟ قل والله شوف لا أجد لك شيئا، لا أجد لك شيئا في مثل هذه، تبدأ طبعا زوق له الكلام، لا أجد لك شيئا أنفع من بر الوالدين. لماذا؟ عرفت أنه مفرط، مفرط في جنب الوالدين، فتنصحه بذلك. تعرف من إنسان أنه بار بوالديه، صالح طيب صادوق، لكن مقصر مثلا في الأمر بالمعروف عن المنكر، هذا تنبه. قال أفضل الأعمال أمر بالمعروف عن المنكر. ابن تيمية رحمه الله في جهاد التتار، كي يجي له واحد عاصي سكير هذاك ونرمى القرعة ويجي له هذاك وينتابه ويجو عندك واحد كي يبدأ يتوب تأمر بأي حاجة يديرها يأتونه. شوف ابن تيمية شحال ذكي، يقول يا شيخ هل لنا من توبة؟ قتلنا كذا هيك، قتلنا كذا نفسا، وسرقنا كذا مالا، وهتكنا كذا حرمة. ابن تيمية يقول لا أجد لكم شيئا يدخلكم الجنة إلا جهاد التتار. عندك شي يدخل تتار، يدخل بواحد النشعة يحكم تتاري إيه ما يخلي فيه وعيد عصاه، لازم يستغل. كذلك الإنسان لازم ينبه، الإنسان ينبه غيره بما يحتاجه، من غير الحكمة تروح البيئة فقيرة وتحدثهم عن فضل الصداقة. فضل الصداقة، ناس قاع فقراء مسكين وانت تحدث عن فضل الصداقة، ولا تروح بين الأغنياء هكذا مثلا وتحدثهم مثلا عن ترجل إلا غبا والزهد في اللباس، نسخر وعيش طول حياته في البذخ. هذا اسمك شكر النعمة، هذا حدثه عن الشكر فقط، نعمة المال الصالح للرجل الصاع ولكل مقام مقال، وتحدث الناس بما يناسبهم. والحديث بالتوحيد مناسب لكل الناس. وشفنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مقامهم وعلى رفعاتهم، أبعد الناس عن الشرك، أكثر الناس يقينا. أبك علي بن أبي طالب يقول لك، يقول لك لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني غدوة كي نموت مش هنزداد يقين. شو يقول لك؟ بل الآن راني في ذلك اليقين، يقين أش هيزيد. تصيب واحد يقول له والله لو قيل له غدا القيامة ما استطاع أن يزيد عملا صالحا، قلت لي صالح ناس يعني بلغوا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي له الصحابي أي الذنب أعظم؟ يقول أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يخرج الصحابة في المسجد، أبي سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، أبو بكر الصديق، ماذا تتذكرون؟ المسيح الدجال. قال غير الدجال أخوفني عنكم، نخاف عليكم كثر. ماذا؟ الشرك الخفي، الشرك الخفي. إذا الحديث عن التوحيد مناسب لكل مقام، فهو تذكير للعابد وإقامة للحجة على الجاحد. قال إذا لم يريد حصر هذه المظاهر، تكلم عن أهمها، تكلم عن أهمها وأشهرها. مثلا كي تروح بعض المناطق في واد سوف ولا تسيبهم قاع، واحد الوقت كانت شايعة بزاف، قاعد قدام البيت تاعهم دار تاعهم دايرين عجلة، عجلة زوج ثلاثة قدام الدار الواحدة، ثلث عجلات. هنا انت الآن كي تضرب أمثلة في الشرك بالله عز وجل، تضرب تتحدث عن كيف يتقي المسلم العين. قال لك علاشكم ديروا العجلات؟ قالك باش نتقي العين. سبحان الله، العجلة ما قدرش، ما بقولوا بلي المشركين داروها بكري، خش ما كانتش عجلات بكري، منين جابوها؟ تحير. ومن أصعب اللحظات التي عشتها أخذوني إلى مكان اسمه حاسي خليفة، نعم، وسألوني هذا السؤال، ما حكم العجلات التي واجب عليك تجاوب، واجب عليك، احنا نطرقوا إلى هذه المواضيع من بعيد، سألوني لازم تجاوب. والله ذكرت العين هذه والشر كله لا يتقى إلا بالله وبذكر الله والإتيان بالأذكار والأدعية. بعدين أرنيت على سبيل النكتة ولو كان هذا البنو هذا العجلة تحمي أحدا لما انقلب السيمي رومورك في 14 روضة في 14 صح أو تقلب تقرقب. إذاك هذا شغل تضرب أمثلة وتخلص من هذاك السؤال الذي أحرجني في الحقيقة لكن أجبنا ولله الحمد. أرى أن نقف عند هذا الحد في شرح هذه الفقرة. لماذا؟ لأننا في بدايتها وشرحها يأخذ منا وقتا فنرجئه إن شاء الله تعالى إلى الغد. غدا إن شاء الله نكمل شرح هذه الفقرة. هذا يسأل فيقول نجيب عن بعض الأسئلة الإخوة الكرام. فيقول إن أول من قسم يقال إن أول من قسم التوحيد هو الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله والعلم عند الله، هل يصح هذا وفقكم الله؟ آمين. تقسيم التوحيد كنا تكلمنا عن هذه النقطة فيما سبق، قلنا لا مشاحة في الاصطلاح تقسيم التوحيد. قديم منهم ترى بعض أهل العلم قسموا قسمين، يقول لك التوحيد نوعان، توحيد المعرفة والإثبات، ويقصد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم ويزيد توحيد مش المعرفة والإثبات ولكن توحيد العملي، توحيد العمل، ويقصد به توحيد الألوهية لأن هناك عمل. فلا شك أن هذا تقسيم جيد وجامع، وهو من تقسيمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. منهم من يقسم بعد ذلك يفصل، يحب يزيد يفصل توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات لا مشاحة في الاصطلاح. أول من قسم هذا يقول هو يقال إنه ابن بطل العكبري، والصواب الله أعلم أنه ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري أول من أوثر عنه تقسيم التوحيد هذه الأقسام. وانظر رسالة الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله في كتابه الرد على المخالف من أصول الإسلام، له كتاب اسمه الرد على المخالف من أصول الإسلام، يذكر أن الطبري رحمه الله هو أول من أوثر عنه هذا التقسيم والله تعالى أعلم. وهذا يقول قال الله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ما المقصود بالآيات الكونية أو الشرعية؟ اللفظ يجمع الأمرين معا، اللفظ يعني كل البراهين التي تدل على الله إذا بلغت العبد ولم يتبعها فقد نسيها. النسيان هنا هو الترك، النسيان يطلق ويراد به النسيان الذي لا يؤاخذ به العبد، ويطلق النسيان ويراد به الترك والإعراض، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن النسيان هنا فنسيتها أي فتركتها وأعرضت عنها. إذن هنا المقصود الحجج والبراهين سواء المقروءة أو المرئية. نعم السياق يحمل يجعلها خاصة بماذا؟ بالوحي. فمن أعرض عن ذكري، فمن أعرض عن ذكري أي الوحي الذي أنزلته، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية والله أعلم. هذا يقول لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتدبر تلك الآيات بالويل، يقصد آيات آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. يقول لماذا خصها بالويل دون غيرها من القرآن، وما معنى الويل في هذا الحديث؟ خصها لما بيناه أنها تدعو إلى توحيد الله عز وجل والاعتراف بتعظيمه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كأن الذي لم يتفطن بالنظر في الكون ولا يتفطن إلى ما يريده الله فهو ليس من أولي الباب. لذلك قال بعد ذلك الذين يذكرون، شفت ثمارة، شفت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن خصها بالذكر لما تدعو إليه هذه الآية وهو تعظيم الله. قال وما معنى الويل في هذا الحديث؟ الويل ليس له معنى آخر غير المعنى المعروف عند العرب وهو الدعاء بالهلاك والعذاب. أما الذي يقول إن الويل واد في جهنم فهذا قد اعتمد حديثا ضعيفا، رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن الويل واد في جهنم، هذا ليس بالصحيح، لأن كلمة الويل عرفت قبل مجيء الإسلام فتبقى على معناها، ولا يجوز تخصيصها بالأحاديث الضعيفة وغير ذلك. وهذا يقول: سألني أحد الجيران أنه كان يتابع حلقة من حلقات أحد الشيوخ على قناة الراية يدعى كذا، فيش داعي ذكر الأسماء، فإذا به يقول إنه ما ينسب إلى عمر بن الخطاب من وأده لابنته والصنم الذي اتخذه من تمر ليعبده، حتى إذا جاع أكله ليس له أساس من الصحة، وأنه افتراء باطل. طبعا هذا معروف أن هذا الأثر لا يصح عن عمر بن الخطاب، وبعض العلماء يحمله على أنه من وضع الشيعة، يحمل هذا الأثر على أنه من وضع الشيعة حتى يتهموه بالسذاجة أنه فعله زيد وأد البنات، مش يكون إنسان منصف، مش يكون إنسان منصف، يعني كي يتكلم على المشركين لازم يكون منصفا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وأد البنات لم يكن ظاهرة عامة في العرب جميعهم، إنما كان عند بعض قبائل، مفهوم؟ كان عند بعض القبائل وليس عند جميع القبائل العربية، مفهوم؟ كان الناس معروفين، إذن فهذا ليس عاما. ولم يكن بنو عدي، بنو عدي اللي هو من قبيلتهم عمر بن الخطاب، لم يكونوا على هذه العادة السيئة. ثم من هذه البنت التي وآدها؟ احنا نعرف بلي أكبر بناته من حفصة، حفصة، من أين له هذا؟ فهذا كذب وباطل، والله تعالى أعلم. هذا يقول: قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، شكون مات؟ لتهاون الناس وتساهلهم في الجرائد التي تحوي آيات قرآنية وأحاديث نبوية. قال: وجدت صبيحة اليوم جريدة باللغة العربية في بيت الخلاء، والله المستعان. هل من كلمة لإخواننا لعلهم يرتدعون عن هذا الفعل الشنيع؟ هو في الحقيقة ليس الأمر متعلقا باللغة العربية، وإنما لما قد تحويه الجريدة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فيها ذكر الله وغير ذلك، هذا الذي ينهى عنه، ليس من أجل العربي. فالإنسان عليه إذا اشترى جريدة يحذر من أن يلقي بهذه الجريدة هكذا في الأماكن العامة، لا، بل بد أن ينتقي أين ذكر اسم الله فيحرقها، يحرق هذه، فيش مشكلة. هذا يقول: إذا قلنا الإنسان يعظم القرآن والأوراق التي يكتب فيها القرآن هذه تحرق كما فعل عثمان بن عفان عندما أحرق النسخ التي كانت لديه من غير نسخ القرآن الأم، حرقها. فهذا يستدل العلماء على أن كلام الله يعظم ولا يلقى به هكذا كما يفعل الناس بالجرائد، تسيب جريدة فيها آيات فيها أحاديث والناس ترمي هكذا كأنه ليس ثمة ذكر لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لآية، عشان ينتقي هذه الجرائد ويحرقها أو يجد لها حتى شيئا آخر، المهم لا يلقيها هكذا في أي مكان. قال: هذه فتاة تدرس بجامعة التكوين المتواصل من الساعة 5 إلى الساعة 7، تسأل عن كيفية صلاة المغرب الذي يكون وقت الدراسة، على علم عدم توفر إمكانية الصلاة. والله نحن علينا الفتوى فقط، فهذه لا يحل لها أن تؤخر وقت الصلاة المغرب، يعني لابد أن تصلي الصلاة في وقتها ولا تدع العشاء تدخل عليها، فإذا رأت أن دراستها تمنعها من صلاتها فلتتخلص من الدراسة لا من الصلاة، فهم؟ إذا تعارض الدراسة مع الصلاة وش نديره؟ نقدمه الصلاة. لا، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، على جل هذه احنا نقراو ونتعلموا باش نقيم الصلاة في الوقت، ماشي بعدا كيف تولي القراية لاني نقراها هي تعطلني عن الصلاة، فاش واش فائدة القراءة أيضا. مش الفائدة علاش بكري قال لك أعطيه لفهم ولا لا لا قرأ. المسائل الجزائرية دائما تأتينا قضية عاشوراء وغير ذلك. كثير من الناس يسأل يقول لك هذا السؤال والله كرهناه هذه الأيام سمعناه بزاف وأجبنا بما فيه يقول اختلاف الناس في عاشوراء. هذا قال عاشوراء يوم الاثنين والآخر قال عاشوراء يوم الثلاثاء. أول شيء أنت أين تقطن؟ تقطن تقطن من؟ بالجزائر. لا صوم على صوم الجزائر إذا كان رمضان وما أدرك ما رمضان تتبع فيه بلدك فكيف بغيره من النوافل؟ فلا شك أنه أحرى فهمنا تتبع بلدك. ثانيا نقطة مهمة لابد أن نضع أيدينا عليها وهي أن المملكة العربية السعودية شي قال رأت الهلال قبلنا حتى نحن نتبعها أو لا. هي أصلا لم ترى الهلال. هم لم يروا الهلال ليلة تاسع في اليوم 29 لم يروا هلال تاع 30. اعملوا بواش فإن غمي عليكم فاقدروا له 30. إيه مفروض تتبعون. احنا شفنا الهلال. أردن رأوا الهلال. مصر رأت الهلال. إذا أنتم الآن تبعونا كما احنا تبعناكم في رمضان. علاش احنا نتبعكم في رمضان وانتم ما تبعوناش في عاشوراء؟ تبعونا تبع يتأسع. المفروض هنا تنعكس القضية. المفروض الآن انتم تتبعون انتم ما شفتوش الهلال. والمثبت مقدم على النافي. هم قالوا لم نرى الهلال. علاش ما فيش مشكل بس احنا رأيناه فهم لا ما فيش مشكل احنا عندناش مشكل. إذن قضية الرؤية أصلا لا نتطرق إليها. لماذا؟ لأنهم أصلا لم يروا الهلال. إحنا رأينا انتهى. عملوا بحديث فإن غمي عليكم فاقدروا له. أين قدروا له؟ نحسبوا عباك كي تقدر واش تولي تكمل. لا تكملش هنا ما تكملش. علاش؟ لأن العام الهجري سينتهي. العام الهجري سينتهي. واحسب أيام العام الهجري شحال فيه. الهجري 354 يوم كل عام هكذا هجري. احنا لو تعد العام كامل خلاص 29 ذو الحجة رانا 354 يوم. مستحيل يزيد. المفروض هنا ما تقدرش تحبس تقدر تحسب بالعدد اكتمل العدد 354 يوم. غدا بالضرورة يكون أول محرم. مستحيل يكون بقاضي الحجة خلاص 354 يوم كملناها. لذلك ترى جل الدول كل الدول قالت بأن محرم كان يوم السبت ولا عاشوراء يقع يوم الاثنين. فيش حتى إشكال. الأمر واسع الأمر واسع. شوف المفتونة هناك لما أخذوا بتقدير وكملوا ذي الحجة 30 قالوا والأحوط أن تصوموا الاثنين. شفت الأحوط أن تصوموا الاثنين لعله يكون عاشوراء. إن حتى هم يعني أدركوا ضعف ما هم عليه والله أعلم. كل إنسان يتبع أهل بلده خاصة في مثل القضية بينتها لم يروا الهلال. إذن تبعوا الذين رأوا الهلال. وهذا يقول نختم لأن الوقت ما حكم النسي في الصلاة ركنا وهو مع الإمام مثل الفاتحة. كيش ينسى ركن مع الإمام والفاتحة؟ فاتحة تنساها بالك في صلاة سرية أو في الركعة الأخيرة من المغرب أو الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء بالك تمخرج. هنا الإمام لا يتحمل عنك الأركان. فإذا تذكرت بعد انتهاء الصلاة أنت ما تسلمش تنوض تعاود ركعة قبل ما تسلم أو سلمت بعد تذكرت قم صلي ركعة ثم سلم. إذا طال الفاصل صلي الصلاة كاملة. أعد صلاتك كاملة لأن الإمام لا يتحمل عنك الأركان. كما لو كنت تصلي مع الإمام هو يركع سمع الله حمده انت حلات لك سمع الله حمده قعدت واقف سجد بعد هو قعد انت تخطط لك بعد حبت تجري واش دير؟ قلت أدرك سأسجد ثم أجلس ثم أسجد ولحق بالإمام تاعك. ما يتحملش عنك الأركان. لحقه إن فاتك خليه يسلم وتقوم وأتي بركعة التي فاتتك. فاتتك ركعة والله أعلم وأعز وأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.